الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب إذا تزوج البكر على الثيب. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله خالصا لوجهك وأوجب لنا جميعا به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم رحمه الله في كتابه النكاح، ولم يروه المصنف إلا في هذا الموضع والذي بعده، وهو من أحاديث العمدة، وترجم له بترجمتين متشابهتين تضمنهما الحديث. الأولى قوله رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: باب إذا تزوج البكر على الثيب. إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، أي فكيف يكون القسم؟ قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل البصري قال حدثنا خالد وهو الحذاء ابن مهران عن أبي قلابة صاحب أنس عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو شئت، يعني قال أبو قلابة: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكنت صادقا، لكنه رحمه الله حافظ على صفة التحمل التي أخذ بها عن أنس رضي الله عنه. فقوله: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام أبي قلابة، ولكن قال: السنة إذا، وذكره. وهذه اللفظة محل بحث عند علماء المصطلح، ونلخص بعض ما قالوا، ومن ذلك ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، ونقله عنه الحافظ هنا. قال: قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا، يعني لم يكن على يقين من الرفع فتحرز في العبارة. الوجه الثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح، لأنه في حكم المرفوع. قال ابن دقيق العيد: والأول أقرب. ثم قال الحافظ رحمه الله: ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع، لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع. والأصل أن الصحابي إذا أضاف فعلا أو قولا إلى السنة أنها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى سنة الخلفاء من بعده، ولا إلى سنة الصحابة. وأنس رضي الله عنه كأنه يخبر عن أمر متقرر عندهم، فقوله كما سيأتي في الرواية التي بعدها من تزوج من السنة إذا تزوج، كأنه يخبر عن أمر اضطرد عندهم على هذا الأمر، فيحتمل تحتمل هذه السنة أنها سنة فعلية فيكون سلم فعلها، فإنه تزوج ثيبا على بكر وتزوج ثيبا على ثيب وتزوج بكرا أيضا على ثيب، تزوج بكرا على ثيب عائشة على السودة، وتزوج ثيبا على ثيب هذا كثير، وتزوج ثيبا على بكر من نكح بعد عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قال السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا، يعني خصها بسبع ليالي ثم يعود إلى القسم ليلة وليلة أو ليلتان وليلتان على حسب ما يرى هو على حسب ما يراه أصلح له ولأزواجه. وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا. وجه الزيادة للبكر ما في خلق الأبكار من الاستيحاش من الرجال، فهي على حياة مستحدثة، فالإقامة مع هذه المدة تطمن قلبها وتعطفه على زوجها وتأنس به ويأنس بها. فلو كان عنده ثلاث سواها ثم بدأ القسم فلن يعود إليها إلا بعد ثلاث، فتكون الإقامة سبع ليال أحرى في أن تسكن، فإن غاب ثم عاد بعد ثلاث لم تستوحش. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا تزوج الثيب على البكر. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه زيادة عن عبد الرزاق ليست في النسخة التي معي، وهي في معنى التي سمعنا أولا. قال هنا: حدثنا يوسف بن راشد وهو القطان الكوفي ثم البغدادي أحد شيوخ البخاري رحمه الله، يقول: حدثنا أبو أسامة وهو حماد عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا أيوب وهو السختياني وخالد وهو الحذاء الذي تقدم في الإسناد قبله عن أبي قلابة. فمدار هذه السنة على أبي قلابة عبد الله بن زيد، وسفيان الثوري هنا حمله عن اثنين من شيوخه وذكره بنحو ما تقدم. فقوله من السنة أي التي أمر بها أو التي فعلها أو التي أقر أصحابه عليها، فإن كثير عددا منهم ليس بالقليل ممن تزوج على امرأته. وفي الحديث هذا من الفقه مسائل، من ذلك: هل هذا القسم للعكوف في سبع ليال مع المرأة إذا كانت بكرا يختص بمن له زوجة قبلها قبل الجديدة أو لا؟ يعني هل يلزمها سبع ليال ولو كانت بكرا لم يسبقها زوجة، وإن تزوج ثيبا أقام عندها في البيت ثلاثا ثم خرج لحاجته على ما سيأتي بحثهم إن شاء الله. وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا، يعني حق لها أن من السنة أن يبقى عندها هذه المدة، حتى قالوا ولو كانت حائضا أو مريضة أو مجنونة، بشرط ألا تمتنع. يعني هل هذا القسم حق لها أو هو حق للزوج؟ وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب. يعني هذا تفصيل، إن كان عنده غيرها استحب له هذا الفعل، وإن لم يكن إلا هي وجب عليه أن يبقى عند هذه المدة. يقول الحافظ: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب. واختار النووي أنه لا فرق، وإطلاق الشافعي يعضده، يعني لا فرق أن يكون عنده زوجة قبلها أو لا، لكن يبقى البحث في هذا المكوث، هل هو على سبيل الوجوب أو السنة، ولعله يأتي وجه قولهم بالوجوب. ها؟ سيأتي وجه الإجاب. يقول: ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب: إذا تزوج البكر على الثيب. فهذه السنة مختصة بما إذا حدث الزواج بعد الزواج، إذا تزوج البكر على الثيب. قال: ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله، فإنه قال: إذا تزوج البكر أقام عنده سبعا، ولم يذكر على الثيب. لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد، بل ثبت في رواية خالد التقييد عند مسلم: إذا تزوج البكر على الثيب. ويؤيده أيضا قوله في حديث الباب: ثم قسم. والقسم لا يكون إلا لمعدد. قال: وفيه حجة على الكوفيين في قولهم إن البكر والثيب سواء في الثلاث. فقهاء الكوفة، وأيضا هو قول داود الظاهري، قالوا لم يقولوا بهذه السنة أنه إذا تزوج البكر على الثيب قام سبعا، وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام ثلاثا. قالوا بل يجب أن يقيم ثلاثا ثلاثا ولا يفضل البكر. ما وجه قولهم مع هذه السنة؟ وجه قولهم: الأصل المتقرر في وجوب العدل، في وجوب العدل بين الزوجات، لأن الله قال: فلا تميلوا. وهنا صارت زوجة، والأولى زوجة، فبقاؤه عند هذه سبعا فيه ميل. وهذا من رد السنة بالأصول، يعني إذا تقر عندهم أصل تأول السنة، إما أنها كانت أنها نسخت، أو أن هذا من كلامي من ظن أنس وليس أمرا مرفوعا. هذا الذي ينفع فيه بحث هذا الحديث، هل هو مرفوع أو ليس مرفوع، أو له حكم الرفع. فعندهم أصل إذا كانت الأصول تدل على حكم، فإذا جاء دليل يخالف هذا الأصل تأولوه أو دفعوه، إما في من جهة الإسناد أو من جهة الدلالة. هذا يشبه ماذا عندهم؟ مسألة المصرة، يعني من الفروع التي في هذا مسألة المصرة، لا يقولون بها مع أنها ثابتة في الصحيحين لأنها تخالف الأصول. فاللبن لا يضمن بتمر، وفيه اتحاد في الحكم مع اختلاف في قدر اللبن الذي قد يكون من حالة إلى حالة. من ذلك خيار المجلس لا يقولون به مع ثبوت النص، لأنه يخالف الأصل، أن الأصل في العقود إيش؟ الوفاء، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا من هذا، فهذا الحديث حجة عليهم، لكنهم كما ذكرنا يثبتون، قد يثبتون الحديث من جهة الإسناد ولا إشكال، لكنهم يتأولونه على ما ذكرنا أو يدفعونه بواحد من هذه المدافع. وفيه حجة أيضا على الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان، وللثيب يومان، ولا لا أدري ما وجه قوله، لعل جاء في رواية طلع عليها، وما والحافظ أشار إلى هذا، قال فيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. إذن هذه حجته لكنها لم تثبت. وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها. يعني في الحديث عموم، كل ثيب يتزوجها قسم لها ثلاثا، ثم أقام عند ثلاثة ثم عاد إلى القسم. لو أرادت الثيب أن يزيدها كالبكر سبعا فعل، لكن إذا فعل قسم لغيرها سبعا أيضا. وفيه حديث عن أم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، قال لها صلوات الله وسلامه عليه بعد ثلاث: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فإذا اختارت التسبيع سقط حقها في الثلاث، يعني إما أن يقسم لها ثلاثا يبقى عندها ثلاثا ثم يبدأ القسم، أو يبقى عندها سبعا ثم يعطي كل زوجة غيرها سبعا أيضا. وفي حديث أم سلمة هذا ما يدل على أن الحق له، لأنه خيرها، لو كان لها حق لثبت دون تخيير. وفي رواية له أي لمسلم: إن شئت ثلثت ثم درت. قالت ثلث، اختارت أن يبقى عندها ثلاثا ثم يقسم عليه الصلاة والسلام ولا تزيد سبعا فيضيع حقها في الثلاث. بقي مسألة في ما ذكره الفقهاء رحمه الله، في وهي من اللطائف المسائل التي قد تستغرب في هذا المكوث والتسبيع أو التثليث. يقول الحافظ رحمه الله: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها، نص عليه الشافعي. يعني فهم من الحديث أن هذه السبع ما يخرج عندها من الدار حتى لا تستوحش. وين هذا من الحديث؟ أقام، ففيه مكث وإقامة، وعندهم صلاة الجماعة سنة ليست بواجبة، وفي قول فرض كفاية. فيقول الأفضل يكره له أن يتأخر عن صلاة الجماعة وعن أعمال البر، لكنه على هذا القول لا يأثم. وقال الرافعي: هذا في النهار، يعني في النهار يخرج لصلاة الجماعة، وأما في الليل فلا، لأن المندوب لا يترك له الواجب. ما هو المندوب؟ الصلاة، والواجب المكث. وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة وفي سائر أعمال البر. يقول يتنبه، إن كان يخرج عند واحدة فكذلك يعدل، فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلا، فإن خصص يعني بعض الزوجات حرم عليه. وعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة، هم ذكروا وذكر هذا السيوطي في الأشباه 40 عذرا للتخلف، من هذا العذر هذا على القول عندهم بأنها فرض كفاية. وقال ابن الدقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة. هذا أيضا تجاوز في الحد، وبالغ في التشنيع، يعني شنع ابن دقيق العيد على هذا القول، وسيأتي كلام الحافظ أنه استغرب هذا التشنيع، يقول ما كان ينبغي أن يشنع إلى هذه الدرجة. قال الحافظ: وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعي، ورواه ابن القاسم عن مالك. هذا المقام عندها هل هو واجب أو سنة؟ ظاهر الحديث هنا قال من السنة. في قول الشافعية ورواية عن مالك أنه يجب، وعنه يستحب، يعني عن مالك أنه يستحب وهو وجه للشافعية. فعلى الأصح، يعني الأصح من الوجهين عند الشافعية هو الوجوب، وجوب المكث. فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان، فإذا تعارض الواجبان فما الذي يقدم؟ حق الآدمي أو حق الله؟ حق الآدمي، هذا توجيهه. قال: فليس بشنيع وإن كان مرجوحا. قل هو مرجوح من قال أنه يتخلف حتى عن الجمعة، لأنه لن يتخلف إلا عن جمعة، الجمعة واحدة، فلا يلحق وعيد التخلف عن الجمعات. وما تبين لي وجه القول بوجوب المقام مع صريح السنة في قوله السنة، يعني ما الذي حمل الشافعية ومالك في رواية ابن القاسم إلى أن يقولوا أنه يجب عنده أن يقيم عندها؟ لأنه لا يتعلق بأصل مسألة العدل بين النساء، بل هو شيء زائد عنه، فالعدل قد يتحقق غير هذه السنة. ومن هنا لا يقع البحث في المسألة ولا يتعارض واجبا، بل هو تعارض بين واجب وعيني وهي حضور صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وبين سنة. و مما يقوي هذا أنه ما أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه تخلف عن جماعة بسبب هذا. ثم الخروج لصلاة الجماعة لا يقطع، لا يعارض المقصد من هذا القسم، فإنه خروج عن قرب، يخرج ويعود. طيب، يبقى أيضا من مسائل الحديث هذه السبع، هل تكون متوالية أو له أن يفرقها؟ قال: وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث، فلو فرق لم يحسب على الراجح، لأن الحشمة لا تزول به، يعني بالأيام المفرقة، يعني يقيم عندها يومين ثم يذهب لواحدة يوما ثم يعود لها ليومين وهكذا. فالمقصد من توالي الأيام وهذه الإقامة هو الإناس وإزالة الوحشة بينه وبينه، وهو لا يحصل بالتفريق. المسألة الأخيرة: لو تزوج أمة بكرا هل يقسم لها؟ يبقى عندها سبعا ثم يقسم، أو تكون على النصف من الحرة، أو ليس لها حق في هذا؟ هذا إذا قيل أن الحق لها، وإذا قيل الحق له فلا إشكال. فهذان قولان لأهل العلم، منهم من قال هي كالحرة، ومنهم من قال هي على النصف، لكن لو نصف كسر العدد، فنصف السبع ثلاث ونصف، فقالوا يجبر الكسر، فيمكث عندها أربع ليال إن كانت بكرا وثلاثا وليلتان إن كانت ثيبا، والله تعالى أعلم. على كل حال الظاهر والله أعلم من الحديث أن هذا تقرر أنه سنة، والأصل أنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسند. والأمر الثاني أنها ليست على الوجوب، لأن الحق له وليس للمرأة، والأحوال قد تختلف، قد يتزوجها وهي حائض فلا يحتاج إلى هذه تمضي السبعة الأيام وهي حائض، لا يتوجه أن يفعل ذلك. نعم قالوا إذا طهرت يسبع لها بعد الطهر، وهذا يعني له وجهه والله تعالى أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا، هذا مطلق لأنه لم يربطه بنكاحه على ثيب. إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، التقييد جاء في رواية إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. فهل هذه الإقامة مطلقة في كل نكاح حتى لو كانت الزوجة الأولى يمكث عندها سبع ليال ثم يذهب لشانه، أو هي مختصة بما إذا تزوج على زوجه؟ واضح. ففي رواية مسلم جاء التقييد، في رواية خالد رحمه الله خالد الحذاء في رواية مسلم من طريق هشيم عن خالد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
نعم هذا الحديث من أفراده تقدم في الغسل عند قوله باب إذا جامع ثم عاد، إذا جامع ثم عاد. ومقصود الترجمة وإيراد الحديث في هذا الموضع من الكتاب النكاح بيان حسن العشرة للنساء والعدل بين الزوجات، وأنه إذا طاف على عدد فإنه يعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل بين التسع في هذا على وجه الاستحباب للوجوب، لأن الواجب فقط هو القسم في المبيت. فهذا الفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر من قول أنس كان أنه تكرر ذلك منه، وأنس رضي الله عنه وخادمه ويرى هذا منه ويتتبعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحفظ منه هذه السنة. وفيه أيضا هي محفوظة أيضا عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أشعرها بحاله عند هذا التطواف بنسائه. وكذلك أنس رضي الله عنه فإنه قطعا لا يطلع على حقيقة الوط، لكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بذلك أو أخبرته أمهات المؤمنين وظهرت له هذه السنة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى وهو البصري بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو السدوسي أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم، يعني هو جماعة كانوا معه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف يعني ويجامع. ويدل على هذا قوله في بعض الروايات بغسل، جاءت في رواية مسلم بغسل واحد، فدل على أن ذكر الطواف هذا المقصود به طواف مع جماع، لا طواف مع لمجرد الحديث، وإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال له: وله يومئذ تسع نسوة، يوم الفعل هذا كان له تسع، وهن اللاتي كنا عند موته صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تزوج أكثر من التسع وخطب أكثر من ذلك بكثير، ووهب له وهبت له نفسها عدد ليس بالقليل من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهؤلاء التسع هن عائشة رضي الله عنها، وحفصة وبنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي واسمها رملة رضي الله عنها، وصفية بنت حي اليهودية، وميمونة بنت الحارث، وسودة بنت زمعة. فيه الاتحاد الغسل كما جاء صريح في رواية مسلم، ولا يجب أن يعدد أن يغتسل بعد كل وطأ، وهذا بإجماع، لكنه يستحب له بين الجماعين الغسل أو الوضوء. وفيه حديث أبي رافع عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. وأبو رافع منه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. وأوجب الظاهرية الوضوء بينهما بين الوطئين، واستدلوا بحديث أبي سعيد في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا حديث صحيح في مسلم، وفيه أمر والأمر للوجوب. ما الذي صرفه عن الوجوب عند الجمهور؟
حديث عمر.
ثم أراد أن يعود فليتوضأ، صرفه عن الوجوب أنه وضوء لا يرفع الحدث، فلماذا يجب؟ وفي زيادة ابن خزيمة ما يدل على عدم الوجوب، لأن مصلحته دنيوية ليس على وجه التعبد الخالص، فإن ابن خزيمة زاد فإنه أنشط للعود، يعني لما يريد أن يعود للوطء يكون أنشط له، قيل أنشط للعود يعني للعودة للوطء، أو للعود يعني للذكر، والله تعالى. فيه في الحديث هذا من المسائل جواز خروج الجنب من بيته، وجواز ذهابه لمثل العمل أو السوق، وإن كان عن قرب. وأما إذا كان المقام سيطول به فالأولى له ألا يخرج إلا بعد الاغتسال، لأنه ما يدري ما يعرض له، قد تعرض له صلاة أو ما يشترط له الطهارة، أو تعرض له وفاة أو نحو ذلك، فيكون على أكمل حال. لكن لهذه المسألة ذكرها الفقهاء، وترجم لها البخاري لهذه المسألة الخروج بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على جواز ذلك. وفيه استحباب العدل بين النساء حتى في الجماع، هو لا يجب لكن يستحب العدل، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب كثرة النساء لمن يطيق، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة في ذلك، وقد قال أنس رضي الله عنه كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلوات الله وسلامه عليه. وفيه جواز التطواف على النساء، وأنه لا يقدح في العاتل ما لم يبت، يعني يدخل عند بعض عند من ليس لها القسم يتحدث معها، فإن وطئ استحب له أن يعدل. لكن الوجوب إن القسم في المبيت في الليل فحسب، والله أعلم. وهذا الذي يأتي ذكره في الباب الذي بعده فالأفضل أن نأخذه الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. قال: حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة رضي الله عنها فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في التفسير في أول سورة التحريم، وفيه حصلت قصة العسل ومع زينب والتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. والحديث يشعر بأن عائشة رضي الله عنها كانت يعني مدققة وتراقب تحركات النبي صلى الله عليه وسلم والوقت الذي يبقى، لذلك الغيرة تحركت عندها في قولها فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، يقول طول عند حفصة يعني أكثر من العادة. وهذا التطواف يحتمل والله أعلم أنه بغير وطء، فقد زاد فيه ابن أبي زناد عن هشام عروة بغير وقاع، يعني يطوف للإناس والحديث وتفقد الحاجة كان لها حاجة. وهذا يعني من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الذي قد يتعين يفوت بعض المعددين اليوم، يعني أقبح ما يقع منهم الميل والجور، أن يعلق المرأة ويهجرها ولا عاد يذهب إليها ولا يشركها في وطئ ولا في مودة ولا في حتى في أحيانا في النفقة، هذا أقبح ما يكون. هذا الذي جاء في حق الوعيد، أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل كالمشلول والعياذ بالله، أو أنه يكثر الأسفار ويضيع بعض زوجاته، فمن كان له أكثر من زوجة ينبغي أن يراعي مثل هذه الأمور، لا يحمل زوجاته الأخرى على الاستيحاش، وإن كان فيهن قلة الدين ربما تشوفن لغيره ودنسنا فراشه بسبب تقصيره، فلا يعرضهن للحاجة للوطئ ولا الحاجة للمال ولا الحاجة للمشاعر واللطف، يشبع الجميع ما دام أراد التعدد. أما أن فقط يعدد ليقال أنه معدد وأنه يكثر ويفاخر هذا بين الرجال ثم يضيع زوجاته ويكثر الغياب عنهن لعذر أو لغير عذر، هذا ليس من مكارم الأخلاق وليس من أفعال الرجال، ما يفعله إلا من هات نفسه عنده، وهذا كثير في الواقع، يتزوج فقط ليقال أنه متزوج، وربما يمر الشهر أو أكثر وهو ما تعالى. وأقبح من هذا أن يلحق التقصير حتى الأولاد والبنات، يقصر في حقهن في النفقة وفي التأديب والرعاية، قد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ينثر الأولاد في كل أحيان بعض الزوجات كل واحدة في مدينة ثم لا يربي أولاده ولا يربي، ولذلك يكثر في أولاد هؤلاء الانحراف وما يسمونه اليوم في الجفاف العاطفة والأحوال. أحوال اليوم الناس اليوم تغيرت، ليست في القديم، القديم المدينة مثل القرية كحال النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرات كلها والبيوت متقاربة، فنظره على الجميع وشفقته على الجميع ومعروفه على الجميع. وقد روى أبو داود رضي الله عنه ورحمه في مثل هذا الحديث: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. هذا في رواية أبي داود عند عن عائشة رضي الله عنها، وهو صريح في أنه يطوف بلا مسيس، وحديث أنس أثبت أيضا الجماع، فكان يفعل هذا ويفعل هذا. في ترجمة قوله باب دخول الرجل أي باب إباحة ذلك، وأنه لا يعارض العدل، وقوله في اليوم يعني لا في الليل يعني في النهار، لأن عماد القسم في الليل، ولأنه الحاجات أكثر ما تقضى في النهار، وقد يحتاج إلى الطواف على بعض نسائه إما لحاجة في دنياها أو لمرضها أو لضيف حل عندها أو نحو ذلك. وفي هذا كما قلنا كمال النبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤه بحق الله تعالى وحقوق الخلق، يعني هذه حاله صلوات الله عليه وسلم مع تسع، وقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وكان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع، مع ذلك استطاع أن يوفي بحقوق الله وحقوق خلقه، بل وفى بحقوق أمته كلها صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبي عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وجمعنا بكم وبه في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وأهلينا ومن له حق علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.